قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
لقد كان المصلى المرواني مغلقا منذ عام 1980 للميلاد نتيجة الإهمال والتراب الذي كان يغطي مدخل هذا المسجد وقد تم إكمال ترميمه وافتتاحه في 1920 وهو اليوم أحد أكبر مرافق المسجد الأقصى التي يؤدي فيها المسلمون الصلاة. فكيف كانت أوضاع هذا المصلى؟ وما هو حجم التحديات التي واجهت الذين قاموا بإعادة تأهيل هذا الجزء الأساسي من المسجد الأقصى المبارك؟
كان المصلى المرواني في وضع محزن جدا. في داخله كانت هناك تلة ترابية ضخمة جدا كانت تعكس رائحة نتنة وكريهة في كل مبنى المصلى المرواني. كان هناك جو مناسب لوجود عشرات بل مئات أزواج الحمام التي كانت تعشش في المصلى المرواني، وطبعا كانت تلقي ببقايا الطعام أو ببقايا التفقيس أو كانت تلقي بروثها على أرضية المصلى المرواني. كان هناك تجمعات حجارة وتجمعات نفايات في داخل المصلى المرواني. باختصار كان المظهر كئيب ومحزن على مستوى أرضية المصلى المرواني، على مستوى جدرانه الداخلية، وبسبب افتقاره إلى الكهرباء كان الجو مظلم مما يزيد وحشة هذا المكان المقدس. ولكن الحمد لله رب العالمين، خلال السنوات القريبة الماضية وحيث سمعنا بشكل واضح وصريح سمعنا عن وجود أطماع من مؤسسات يهودية لتحويل المصلى المرواني إلى كنيس يهودي، الحمد لله بادرنا والحمد لله رب العالمين، اجتهدنا أن نعمل هناك حركة دائمة من أهل الخير، بداية من أهلنا وإخواننا في القدس كان لهم الدور الطيب، وأهلنا في داخل حدود 48 وجدنا هناك تشجيع وإدارة ورعاية وتغطية من هيئة الأوقاف ولجنة الإعمار. والحمد لله رب العالمين بدأنا نشجع الناس على ضرورة العمل من أجل إعمار المصلى المرواني. وأقولها هذا كان توفيق من الله وكانت لطائف ربانية من الله تعالى أن تلتقي مئات من أهلنا، إما أصحاب أدوات وأجهزة عملت في داخل المصلى المرواني، جرافات، جرارات، كان البعض يملك حفار صغير أيضا ساهم في العمل داخل المصلى المرواني، البعض كان صاحب مهنة بليط أو كهربائي أو مهندس أيضا عملوا في داخل المصلى المرواني. ولا أبالغ إذا قلت أنك كنت تجد الجميع أسرة واحدة، أسرة متكاملة متعاونة، الكل يعمل في مكانه، لأننا كنا نشعر أننا أمام تحدي. إما أن نحافظ على المصلى المرواني كجزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك، أو أن تقوى الأطماع السوداوية من قبل بعض المؤسسات اليهودية لتحويله إلى كنيس. والحمد لله رب العالمين، خلال شهرين وبعض أيام تم تبليط كل المصلى المرواني، تم عملية إزالة كل الأوساخ، تم تمديده بشبكة كهرباء، تمت إضاءته من جديد الحمد لله رب العالمين، وشبكة سماعات، وهذا من فضل الله رب العالمين.
ويتعرض المسجد الأقصى في القرن الحالي إلى أخطار كثيرة وعديدة، قد يكون من أكبرها الخطر الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للقدس، حيث تعرض الأقصى على مدار سنوات الاحتلال لمئات محاولات الاعتداء اليهودية، وبمعدل 10 اعتداءات في العام الواحد، وقد تراوح حجم هذه الاعتداءات من اقتحام حرمة هذا المسجد المبارك والاعتداء على المصلين إلى إطلاق النار والقذائف وقتل المسلمين العزل، ووصل الأمر حتى التآمر على إحراق المسجد وتفجيره. ولولا رعاية الله وحفظه ثم يقظة العيون الساهرة التي قيضها الله لحراسة ثالث أقدس مسجد في الأرض لوقع ما لا تحمد عقباه.
في أثناء ما احنا واقفين حوالي الساعة 1:15 في الليل، وإن رأينا شبح على السور اللي هو من جهة المقبرة اليوسفية من الخارج طالعين على السور، فكنت أفكر أعتقد أنه جيش من الشرطة أو شرطة من الشرطة الداخلين الحرم، فأخذت الجهاز ونزلت، ما كان معي إلا جهاز، لفيت لهم من عند مصطبة صبرة وشتيلة، قابلت أنا وياهم حوالي 10 متر كان بيني وبين شخص منهم، وكان يحمل حقائب ثقيلة جدا، فلما قربت منه شفت أنه يحمل حقائب، صرخت فيه صوت قف مكانك من هذا، فترك الشنط وكان معه رشاش أوزي لفه وصار يفتش من وين مصدر الصوت، وأنا كنت خلف زيتوني لم يستطع أن يكشفني، وصار يتراجع إلى الخلف، وفي كان 2 معه على السور، واحد حامل رشاش كمان يسانده اللي كشفتهم هذولا، ولكن الحقيقة العدد كان يمكن كبير. فطلبت نجدي من المسؤول عندنا اللي هو في مكتب الأحوال، واتصلت على منطقة أبو ديس اللي هو رئيس الحرس الموجود عندنا، فجاوبني هناك اللي هو حسن عياد وقال أنا قادم إليكم، وحين وصل لهان كانت الجيش جاي والشرطة جايين، فطولوا على مسافة كثيرة حوالي ثلث ساعة ساعة لربع لما وصلوا عندنا هان، فمع الصياح وطلب النجدي على الجهاز كانوا يفكروا أنهم متوقين من جميع الجهات، فبعد هذا الشرطة طلبوا مني مغادرة المكان، رفضت أني أغادره، فحاولوا بالقوة يخرجوني منه، قلت لهم أنا أفرجيكم المتفجرات، فكان في خمس شنط ملانة متفجرات، وفي عندنا حوالي 14 صاروخ موجودات هناك، وفي عندنا كان معهم قنابل، فحينما لحقتهم من زيتوني وانا اصيح عليهم يتراجعوا، وسقط منهم عدة قنابل يدوية، وكان في جهاز معهم شنطة ملانة كلها ساعات وجلاتين جلتني، وكانت هذه وسيلة للالتفاف حول الأقصى او الصخرة وتفجيرها. طبعا ظلينا صهرانين لوجه الصبح حتى انكشف الموضوع كله، منعوا حد يتواجد في هذه المنطقة، وفي حالة ما أجت طلعت الشمس كشفوا أشياء كثيرة اللي هي المتفجرات، واخذونا على مقصر الشرطة هناك وعملوا معي تحقيق كيف المقابلة، ففرجيتهم كل شيء. فهناك في درجات كانوا هم حاطين سلم من الخارج، وفي نعم في سلم من الخارج، وبعدين جايبين حبال مع هذا حاطينهم في الطاقات تبعات السور وشبطوا عليها فما كانوش متوقعين انه في اثناء الثلج والشتاء في هذيك الليله انه يجتازوا حدا يكون موجود يعني او حدا يكون سهران على المسجد.
جميع الاخوه اللي على البواب بده يفتحوا عليهم ويديروا بالهم.
يقال انه حكمون 3 سنوات لل وهذولك الباقي شغالين على امريكا وماسكين واحد فيهم قال هذا بس اللي ظل موجود حكموه 3 سنوات سجن. وبعرفش يعني قديش اخذت المسافه وصحيح هذا حكموه 3 سنوات او اكثر او اقل. ففي صارت عده محاولات طبعا بعدها بيحاولوا دائما انه يحاولوا باي شكل من الاشكال انهم يفجروا هذا المكان.
مهمتنا في المسجد الاقصى المبارك لحراسه المسجد الاقصى على مدار الساعه ليل نهار. من طبعا المسجد الاقصى مستهدف ونحن نقوم بحراسته على مدار الساعه ليل نهار كما قلت. كل ما نملك من طاقات وحيويه مجندينها لحراسه المكان. المكان غالي علينا ولا نملك الا ان نستمر على مدار الساعه في حراسه المكان ليل نهار. وكما هو معروف المسجد الأقصى مستهدف ونحن نردع أي جهة تحاول المس في أمن المكان مهما كان نوعه ومهما كانت قوته، لأن قوة رب العالمين هي أقوى وأقدر من قوة البشر.
وخطر الاحتلال على الأقصى لا ينحصر في الاعتداءات المباشرة التي يتعرض لها هذا المسجد على شكل هجمات مسلحة أو محاولات مخططة لتفجيره وتدميره. فهناك الحفريات التي يجريها اليهود تحت أساسات هذا المسجد منذ احتلاله عام 1967. وخطر هذه الحفريات والتي لم تتوقف خلال فترة الاحتلال قد لا يقل عن خطر المؤامرات التي يدبرها كثير من الحركات المتطرفة اليهودية لهدم هذا المسجد. فالذي يعرفه المسلمون عن حقيقة هذه الحفريات قليل من كثير. فأهل القدس ورواد الأقصى ومسؤولوه وحتى المختصون في الآثار من عرب القدس يعرفون أن هذه الحفريات بدأت مع الاحتلال وأنها لم تتوقف، إلا أنهم لا يعرفون متى وكيف يمكن أن تنتهي، ويعرفون أنها مست أساسات الأقصى ولكنهم لا يعرفون حجم الخطر الذي تشكله على هذه الأساسات.
كانت هناك محاولات لحفريات كثيرة، ولو أردت أنا أن أذكر بشكل سريع لقلت كالتالي. مرة من المرات كانت هناك محاولة لحفر نفق في الجهة الجنوبية للأقصى المبارك يتجه إلى مبنى المسجد الأقصى المبارك. تم حفر حوالي 10 أمتار والحمد لله رب العالمين هيئة الأوقاف تنبهت وقامت بإغلاق هذا النفق بارك الله فيهم. ومن زار بداية هذا النفق وأنا زرته طبعا يلاحظ كيف أن بعض الأساسات للمسجد الأقصى المبارك معلقة بالهواء نتيجة هذا النفق الذي أحبط بحمد الله رب العالمين. هناك أمر آخر، عندما بدأ الحفر في الحائط الغربي على وجه التحديد عند النقطة المقاربة لحائط البراق الذي يسمى زيفا ودجلا عند المؤسسة اليهودية بحائط المبكى، عند ما تمت بداية حفر نفق عند حائط البراق ما الذي حدث؟ اتجه الحفر إلى داخل ساحات الأقصى المبارك حتى وصلوا إلى بئر مياه قريبة من قبة الصخرة المشرفة تسمى سبيل كات داي. وصلت الحفريات إلى هناك بقدر الله. الحراس اكتشفوا وجود هذه الحفريات، وأقول بارك الله بهيئة الأوقاف قاموا بشجاعة وأغلقوا هذه المحاولة من الحفريات. أمر آخر، ذكرنا الأقصى القديم. في داخل الأقصى القديم هناك بئر مياه واسع جدا، ضخم ضخم جدا، طبعا فارغ لا يوجد فيه مياه. الأمر الذي يجب أن يعرفه كل المسلمين في كل العالم، ويجب أن يعرفه كل العرب، أن جماعات يهودية مرة من المرات نتيجة الحفريات دخلت إلى هذا البئر، وكان سهل عليها أن تتسلق من أبواب هذا البئر لتصبح مرة واحدة في الأقصى القديم تحت الأقصى المبارك المكشوف للعيان، وهذا حدث. وأيضا الحمد لله رب العالمين تم إحباط هذه المحاولات.
الكل كان يفاجأ بين الحين والآخر بنفق يحفر هنا أو نفق يحفر هناك، فالحفريات كثيرة وامتداداتها متشعبة، وخطورتها على الأقصى تكمن في أكثر من جانب.
أقول بكل مسؤولية وبكامل المسؤولية أنه حتى الآن يجري حفر أنفاق. مثال على ذلك، النفق الذي يبدأ من الزاوية الجنوبية الغربية للأقصى المبارك يتجه اتجاه الجنوب واتجاه الغرب. أنا شخصياً أعود أقول مشيت في هذا النفق، أنا شخصيا سرت أمطار طويلة في هذا النفق. الآن قامت المؤسسة الإسرائيلية بعدم السماح لأي إنسان في الدخول إلى هذا النفق، يستمرون بالحفريات. والحقيقة المرة تقول أنا وكل عالمنا الإسلامي وكل عالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني لا يدري ماذا يفعلون هناك، إلى أين انتهوا بحفرياتهم في هذا النفق أو بالأنفاق الأخرى.
الأمر الذي بات واضحا ولا شك فيه أن هذا المسجد المبارك بمساحاته الشاسعة وبأبنيته ومرافقه التاريخية أصبح أجزاء كبيرة منه معلقة في الهواء ومسنودة بمرتكزات حجرية لا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى متى ستبقى قادرة على حمل هذه الأمانة.
الاعتداءات على المسجد الأقصى ليست جديدة، فبعد اقتطاع حائط البراق من هذا المسجد وتحويله إلى مكان عبادة لليهود سموه فيما بعد بحائط المبكى، توالت الاعتداءات على هذا المعلم الإسلامي الكبير، فالحفريات والتنقيبات تهاجمه من الأسفل ومن الأساسات، والمتطرفون هاجموه عشرات المرات بالأسلحة، وحاولوا مرات عديدة حرقه وتدميره، وقتلوا في ساحاته مئات من الشهداء. والعلماء والسياسيون اليهود لم يدخروا وسعا في تشويه الحقائق وتضليل الباحثين عن حقيقة هذا المسجد وهويته. والهجمة مستمرة، وخسائر هذا المسجد تتراكم يوما بعد يوم، والنتيجة هي أن عزلة الأقصى عن المسلمين تزداد اتساعا، وغربته عن أبنائه تتسع هوتها، ولم يعد كثير من أبناء المسلمين في العالم يعرفون شيئا عن هذا المسجد الأسير، علما أنه واحد من المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها، ولولا ظروف الاحتلال لما كانت ساحات الأقصى قادرة على استيعاب الملايين من المسلمين. نعم، لم تعد مأساة الأقصى تكمن في حرمانه من احتضان الملايين من أبنائه وزواره، وإنما أصبحت مأساته في كيفية دفع مئات من الاعتداءات السنوية التي باتت تستهدف وجوده وقدسيته. وإلى أن نلقاكم في القسم التالي من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.